أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه ما هو الوجه في تقديم دليل الإمارة على دليل الأصل الجاري في الطرفين في محل الكلام، مع كون كل منهما مجعولا ظاهريا وتعبدا شرعيا، فلماذا نقدم الإمارة على ماذا؟ على مجموع الأصلين. كانت هناك أجوبة عن هذا، انتهى الكلام إلى الجواب الثاني، وكان حاصله إثبات الحكومة، إثبات الحكومة أن التقديم من جهة الحكومة بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية، وذلك بافتراض أن مجموع الأصلين مقيد بعدم العلم بالحكم بالخلاف، والإمارة الدالة على الحكم الواقعي تكون علما تعبديا بالخلاف بالنجاسة، فيرتفع موضوع ماذا؟ موضوع الأصل في الطرفين، لأن موضوعه مقيد بماذا؟ مقيد بعدم العلم بالخلاف، وبواسطة قيام الإمارة يصبح المكلف عالما بالخلاف، فحينئذ يرتفع موضوع الأصل. هذا كان الجواب الثاني. ذكرنا أن السيد الشهيد اعترض على هذا الجواب، وكان الاعتراض يتلخص في ما يلي، وهو أن الحكومة حكومة الإمارة على الأصل إنما تتم حينما يؤخذ في لسان دليل الأصل هذا القيد عدم العلم بالخلاف، في لسان دليل الأصل. وأما إذا لم يؤخذ في لسان دليل الأصل عدم العلم بالخلاف، المشهور بناء على أنه لا توجد حكومة. وفي محل الكلام لم يؤخذ في مجموع الأصلين عدم العلم بالخلاف في لسان الدليل، لأنه الدليل الأصلين الجاريين في الطرفين هو عبارة عن هذا دليل الأصل المتعارف، كل شيء لك طاهر مثلا، وأما مجموع الأصلين، مجموع الأصلين لم يؤخذ في لسانه في ماذا؟ فيه قيد عدم العلم بالخلاف. دليل إصالة الطهارة يجري في الطرف بعينه، الإناء الذي تشك في نجاسته وطهارته يقول هو لك طاهر حتى تعلم بأنه قذر، حتى تعلم بقذارته، حينئذ يكون هذا مأخوذ في لسان الدليل. لكن هذا الدليل ما يدل على أن المجموع الأصلين، أن المجموع الأصلين منوط ومشروط بماذا؟ بعدم العلم بالخلاف. نعم، لا إشكال في أن هذا قيد في مجموع الأصلين المعارض لدليل الإمارة، لكنه قيد لبي وواقعي وليس مأخوذا في لسان الدليل، هذا هو الإشكال. وبناء على هذا حينئذ كيف تجري الحكومة في محل الكلام؟ ثم ذكر بأنه هذا هو الوجه الذي أجاب به القوم عن إشكال تقديم الإمارة على الاستصحاب، أنه لماذا يقدم الإمارة على الاستصحاب مع أنه كل منهما المجعول فيه الطريقية والعلمية، وكل منهما أيضا مقيد بعدم العلم بماذا؟ بالخلاف. الإمارة مقيدة بعدم العلم بالخلاف بلا إشكال، لأن الإمارة لا تكون حجة مع العلم بماذا؟ بالواقع، لا تكون حجة مع العلم بالواقع. الاستصحاب أيضا مقيد بعدم العلم بالخلاف، فلماذا تقدم الإمارة على الاستصحاب؟ أجابوا عن هذا بهذا الجواب، لأن العمارة وإن كانت مقيدة بعدم العلم بالخلاف، لكن القيد فيها لبي، لم يؤخذ في لسان دليلها، لسان دليل العمارة الخبر خبر الثقة حجة، لم يؤخذ في لسان دليلها قيد عدم العلم بالخلاف، بينما الاستصحاب أخذ في لسان دليله عدم اليقين وعدم العلم بماذا بالخلاف والشك، أخذ في لسان دليله. ومن هنا تكون الإمارة حاكمة على ماذا؟ على الاستصحاب، لأن الاستصحاب أخذ في لسان دليله عدم العلم بالخلاف، ولا يكون الاستصحاب حاكما على الإمارة، لأن الإمارة لم يأخذ في لسان دليلها عدم العلم بالخلاف، وإن كانت مقيدة به ماذا؟ واقعا. نفس هذا الكلام يقال في المقام، عندنا إمارة وفي مقابلها ماذا؟ أصل. هذا الأصل إن جرى في أحد الطرفين، كما لو فرضنا أن الإمارة أخبرت بنجاسة أحدهما المعين، لا مشكلة، هنا يقال بأن هذا الأصل أخذ في لسان دليله عدم العلم بالخلاف، بينما الإمارة لم يؤخذ بلسان دليلها عدم العلم بالخلاف، فتقدم الإمارة على من؟ على الأصل. لكن الكلام ليس في الأصل الجاري في أحد الطرفين، وإنما الكلام في ماذا؟ في مجموع الأصلين، ومجموع الأصلين مقيد بعدم العلم بالخلاف بلا إشكال، لكنه القيد فيه قيد لبي وقيد واقعي، لا في لسان دليل، ما عندنا دليل يقول أن مجموع الأصلين مقيد بماذا؟ بعدم العلم بالخلاف، وإن كان هو كذلك واقعا ولبا. ومن هنا يشكل تقديم الإمارة على من؟ على مجموع الأصلين، هذا إشكال السيئين. ومن هنا يشكل تقديم الإمارة على مجموع الأصلين، بعبارة أخرى من هنا يشكل تحقق الحكومة في المقام، لأن كل من المتعارضين لم يأخذ في لسان دليله عدم العلم بالخلاف، لا الإمارة أخذ في لسان دليلها عدم العلم بالخلاف، ولا مجموع الأصلين أخذ في دليله، يعني أخذ فيه عدم العلم بالخلاف، بل مجموع الأصلين أخذ فيه عدم الخلاف لبا وواقعا، كما هو الحال في الإمارة، فلا وجه لحكومة الإمارة على ما؟ على الأصل، لا مجموع الأصلين. هذا إشكال على الجواب الثاني. الجواب الثالث، يعني هذا الإشكال طبعا مبني على افتراض أن هناك فرق ولو بنظر العرف هناك فرق بين أخذ عدم العلم في لسان الدليل وبين أخذه لبا واقعا، بحيث أن العرف يرى أن الحكومة تصدق في الأول ولا تصدق شنو في الثاني، هذا الصعب يعني الالتزام به، العرف لا يفرق بينهم، لأنه يعني بعد فرض أن المجعول هو العلمية والطريقية، وبعد فرض أن المكلف من قامت عنده الإمارة يصبح عالم بالواقع تعبدا، عالم بالواقع تعبدا، العرف يرى بأن هذا العلم التعبدي بالواقع يكون ماذا؟ يكون رافعا لمجموع الأصلين، وإن كان مجموع الأصلين لم يؤخذ في دليله فيه في دليله ماذا؟ ليس دليله مأخوذ فيه ماذا؟ عدم العلم بالخلاف ليكن، لكن بالنتيجة هو واقعا مقيد بعدم العلم بماذا؟ بالخلاف. العرف عندما تطرح عليه هذه القضية يقال هذا من قامت عنده العبارة أصبح عالما بالنجاسة تعبدا، يعتبر هذا حاكم على مجموع الأصلين، يعتبره حاكما على مجموع الأصلين ورافعا لموضوعه، لأن موضوعه الشك وإن لم يأخذ في لسان دليله، موضوعه عدم العلم وإن لم يأخذ في لسان دليله، موضوعه عدم العلم، العرف يرى ماذا؟ يرى أن العلم التعبدي بالنجاسة نتيجة قيام الإمارة، هذا يكون حاكم عليهم على مجموع الأصل ورافع لموضوعه، ورافع لموضوعه. ما يبقى عند المكلف شك في ماذا؟ في 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 ثبوت الطهارة في كل منهما، ما يبقى عنده شك، وإنما يصبح عالم بأن أحدهما شنو؟ نجس. عالم بأن أحدهما نجس، إذا لا شك في المجموع، وإنما هو يعلم بماذا؟ بأن أحد الإناءين نجس، فمجموع الأصلين يرتفع الشك فيه باعتبار الإمارة القائمة على ماذا؟ على نجاسة أحد الإناءين، والتي هي علم تعبدي بنجاسة أحد الإناءين. هذا بنظر العرف يمنع من جريان الأصل في كلا الطرفين، ويكون حاكما على ذلك ورافعا لموضوعه وإلى آخره. بنظر العرف هكذا، قد يكون صناعة يصح ما ذكره، لكن بالنظر العرفي الظاهر أنه ليس كذلك. الجواب الثالث عن أصل الإشكال هو أن يقال بأنه في المقام يوجد عندنا علم إجمالي، مو فقط إمارة قامت على ماذا؟ على نجاسة أحد الإناءين حتى يجي الإشكال السابق. إشكال ناشئ من هذا أنه في المقام ما عندنا علم، وإنما إمارة قامت على نجاسة أحد الإناءين. طب لماذا نقدم الإمارة على مجموع الأصلين، على الأصل في الطرفين، مع أن كل منهما من الأحكام الظاهرية، كل منهما تعبد شرعي؟ لا، نقول ندعي في المقام في الجواب الثالث بأنه هنا يوجد علم، علم وجداني، علم وجداني بثبوت النجاسة في أحد الطرفين الأعم من النجاسة الواقعية والنجاسة شنو؟ الظاهرية. لأنه إن كانت الإمارة مصيبة للواقع فالنجاسة شنو؟ واقعية، وإن كانت الإمارة غير مصيبة للواقع فالنجاسة شنو؟ ظاهرية، بدليل حجية. الإمارة الدالة على نجاسة أحد الإناءين تقدم سابقا أن لها مدلول التزامي، مدلولها الالتزامي هي أنها تحكم بنجاسة هذا الطرف على تقدير طهارة الطرف الآخر، وتحكم بنجاسة الطرف الآخر على تقدير طهارة الإناء الأول. هي تحكم بذلك، بنجاسة كلا الطرفين على تقدير طهارة الطرف الآخر. هذا يوجب علم إجمالي بأن هناك نجاسة متحققة في أحد الإناءين قطعا، هناك نجاسة متحققة في أحد الإناءين. غاية الأمر أنه أنا لا أدري أن هذه النجاسة المتحققة هل هي نجاسة واقعية أو هي نجاسة ماذا؟ ظاهرية. إذن أنا أعلم إجمالا بنجاسة متحققة في أحد الإناءين أعم من أن تكون نجاسة ظاهرية أو ماذا؟ أو واقعية. هذا بلا إشكال يكون مقدم عليه من مقدم على مجموع شنو؟ الأصلين، يكون مقدما على مجموع الأصلين، ويكون بالضبط حال مع الأصلين الجاريين في الطرفين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. أكو مشكلة في هذا؟ البحث السابق مو بحث قيام الإمارة على نجاسة أحدهما، عندما نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما لا إشكال في أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يمنع من جريان الأصلين في الطرفين، يمنع من جريان الأصلين في الطرفين. فيما نحن فيه أيضا راح يكون حالة من هذا القبيل، بمعنى أن نسبة الأصلين إلى هذا العلم الإجمالي بالنجاسة الأعم من الظاهرية والواقعية كنسبة الأصلين في أصل البحث بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. كما أن العلم الإجمالي هناك يمنع من جريان الأصلين في الطرفين ويقدم عليهما، كذلك الحال في محل الكلام بعد أن انتزعنا واستفدنا من قيام الإمارة على نجاسة أحد الطرفين حصول علم إجمالي بنجاسة موجودة في البين ومتحققة قطعا، بل هي عامل أن تكون نجاسة ظاهرية أو تكون نجاسة ماذا؟ واقعية. وتقديم هذا على المجموع الأصلين وعلى الأصلين في الطرفين هذا واضح جدا كما هو الحال في البحث السابق. هذا الجواب الثالث عن أصل الإشكال، وبهذا يتم الكلام عن هذا التنبيه. التنبيه الآخر الذي يقع فيه الكلام هو العلم الإجمالي في التدريجيات. الكلام يقع فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي كان تكليف فعلي، لكن الطرف الآخر كان تكليفا استقباليا، تكليفا منوطا بزمان شنو؟ متأخر، بزمان متأخر. بعبارة أخرى، إذا كانت المشتبهات حسب تعبير الشيخ الأنصاري كانت المشتبهات تدريجية، هذا طرف العلم الإجمالي مشتبه الآن يتحقق، الطرف الثاني شو يتحقق؟ في المستقبل. فأكو تدريجية في أطراف العلم الإجمالي أو في المشتبهات. من قبيل نمثل لذلك بالمرأة المضطربة العادة التي تنسى وقت العادة، وإن كانت تحفظ ماذا؟ العدد، وإن تعلم أن عادتها 3 أيام في الشهر، لكنها لا تعلم أنه هل هي في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. أو المرأة التي يستمر معها الدم طيلة الشهر، هي تعلم إجمالا بأنه هناك 3 أيام واقع في هذا الشهر هي أيام ماذا؟ حيضها، لكنها لا تعلم أنه أي الثلاثة هي أيام الحيض، هل الثلاثة الأولى، الثلاثة الثانية، الثلاثة الثالثة، الرابعة، وهكذا. مثال آخر يذكر في المقام هو التاجر الذي يعلم بأنه سوف يبتلي في يومه أو في شهره بمعاملة ربوية، لكن ما يدري أن هذه المعاملة التي يبتلي بها في شهره هي المعاملة التي يجريها في اليوم الأول، أو المعاملة التي يجريها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، وهكذا. هذا علم إجمالي بمعاملة ربوية متحققة في ماذا؟ في الشهر، في ضمن المعاملات التي يجريها في الشهر، لكن الأطراف تدريجية، المشتبهات ماذا؟ تدريجية. الأمر يكون يدور بين تكليف فعلي إذا كانت المعاملة الربوية هي هذه المعاملة التي يجريها اليوم، وبين تكليف ماذا؟ منوط بزمان متأخر، على تقدير أن تكون المعاملة الربوية هي متحققة في المعاملة التي يجريها في وقت لاحق. الكلام يقع في أن العلم الإجمالي هذا هل ينجز كلا الطرفين؟ هل ينجز كلا الطرفين؟ فيحرم على المرأة مثلا دخول المساجد طيلة الشهر، يحرم على التاجر الإقدام على معاملة طيلة الشهر. لماذا؟ لأنه يعلم إجمالا بوجود معاملة ربوية في ضمن المعاملات الطولية التي يجريها خلال الشهر، أو لا، أن هذا العلم الإجمالي لا اعتبار به ولا يكون منجزا. في مقام تنقيح محل البحث ومحل الكلام، السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر شيء لا بأس بعرضه، وحاصل ما ذكره هو أنه قال بأن تدريجية الأطراف والمشتبهات يمكن تصورها على أنحاء تدريجية. قال بأنه التدريجية، مرة نفترض أنها تدريجية اختيارية للمكلف، بأن يكون المكلف متمكن من الجمع بين الأطراف، متمكن من الجمع بين الأطراف، ولكنه ارتأى أن ماذا؟ أن يأتي بأحد الأطراف الآن ثم يأتي بالطرف الآخر في اليوم شنو؟ في اليوم الآخر، ويمثل له بماذا؟ علم بغصبية أحد الثوبين. هو الآن متمكن من لبس كل منهما، ماكو تدريجية قهرية عليه، يمكنه لبس هذا الثوب كما يمكنه لبس الثوب الآخر، لكن هو ارتأى بأن يلبس هذا الثوب اليوم ويلبس الثوب الآخر ماذا؟ في اليوم الآخر. هنا صارت تدريجية بين الأطراف، لكن تدريجية اختيارية، هو اختارها المكلف. هنا قال لا إشكال في خروج هذا عن محل الكلام لوضوح أن العلم الإجمالي هنا يكون منجزا باعتبار أن المكلف هو عالم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، هو يعلم بأنه هو مكلف بالاجتناب عن أحد الثوبين فعلا، سواء كانت النجاسة الغصبية موجودة في هذا الثوب أو موجودة في ماذا؟ في هذا الثوب، مع فرض تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة شنو القطعية، فيتنجز عليه العلم الإجمالي بلا إشكال. وهذا خارج عن محل الكلام، لا نتكلم فيما ذا كانت التدريجية اختيارية للمكلف، هذا خارج عن محل الكلام. النوع الثاني اللي ذكر أن تكون التدريجية لا مستندة إلى عدم تمكن المكلف منها، لا يتمكن، يعني لا عدم التمكن من الجمع بين الأطراف، فقهرا تكون الأطراف ماذا؟ تدريجية، لكنه المكلف يتمكن من ارتكاب كل واحد منهما بالفعل، يتمكن من ارتكاب هذا الطرف ويتمكن من ارتكاب الطرف شنو؟ الآخر. تدريجية قهرية، تدريجية ليست اختيارية له، لكنه يفترض أنه متمكن من ارتكاب هذا الطرف بالفعل ومتمكن من ارتكاب الطرف الآخر بالفعل، من قبيل ماذا؟ علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الجمعة أو صلاة شنو؟ الظهر. هو لا يمكنه أن يجمع في آن واحد بينهما، في مثال الثياب الغصبية كان يمكنه أن يجمع بينهما في آن واحد فيلبس الثوبين، يلبس الثوبين. أما في صلاة الظهر وصلاة الجمعة لا يمكنه أن يصلي الظهر والجمعة في زمان واحد، هو في زمان واحد إما أن يصلي الظهر أو يصلي شنو؟ الجمعة. هنا لا يمكنه الجمع بينهما، فالتدريجية قهرية عليه، مفروضة عليه، واضح، لكنه يتمكن من أن يأتي بصلاة الظهر كما يتمكن من أن يأتي بصلاة شنو؟ الجمعة، يمكنه ذلك، أن يأتي بصلاة الظهر وأن يأتي بصلاة الجمعة. في هذه الحالة أيضا ذكر بأنه هذا خارج عن محل الكلام، أيضا لوضوح أنه العلم الإجمالي في هذه الحالة يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية، لأنه أيضا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وفعلا يعلم بأنه مكلف تكليفا فعليا على كل تقدير، يعني سواء كان الواجب عليه صلاة الجمعة فهو مكلف بها، إن كان الواجب عليه صلاة الظهر فهو مكلف شنو بها، فيكون حال نجاسة أحد الإناءين، خمرية أحد المائعين، وهكذا التكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف هو مكلف، في هذا الطرف هو مكلف، وهذا هو ملاك ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي، وهذا متحقق في المقام، لأنه يعلم بماذا؟ بأنه هو مكلف فعلا بتكليف على كل تقدير، يعني سواء كان الواجب الواقعي صلاة الظهر هو مكلف بها، أو كان الواجب الواقعي هو صلاة الجمعة هو أيضا مكلف بها، والمفروض هو أنه قادر على الإتيان بكل واحد شنو منهما، غير قادر على الجمع بينهما في زمان واحد، لأنه قادر على الاتيان بهذا وقادر على الاتيان بماذا؟ بهذا. فيتنجس عليه العلم الإجمالي بلا إشكال، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. النحو الثالث أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف، مفروض على المكلف التدريجية، لا يتمكن من الجمع بين الطرفين في زمان واحد، ولكنه لا يتمكن لماذا؟ بسبب تقيد أحد الطرفين بزمان متأخر أو بزمان متأخر، أحد الطرفين يكون مقيد بزمان متأخر أو يكون مقيد بقيد متأخر، زمان يعني يحصل في الزمان ولكنه ماذا؟ متأخر. فهنا المكلف لا يمكنه الجمع بينهما في زمان واحد، تدريجية مفروضة كما قلنا على المكلف، ولكنه هنا يفترض عدم قدرة المكلف على ارتكاب كل واحد منهما كما فرضناه في النحو الثاني. في النحو الثاني كان يمكنه أن يصلي الجمعة كما يمكنه أن يصلي شنو؟ الظهر. في النحو الثالث نفترض لا، أنه هو غير قادر على كل من الطرفين، غير قادر، وإنما قدرته فقط تتعلق بأحد الطرفين بعينه، أما الطرف الآخر فهو غير قادر عليه بالفعل. وهذا هو العلم الإجمالي في التدريجيات، المكلف غير قادر إلا على أحد الطرفين بعينه، وأما الطرف الآخر فهو غير قادر عليه، لأن الطرف الآخر يكون منوطا ومقيدا بزمان متأخر أو بقيد شنو؟ متأخر الحصول. هذا هو محل الكلام. إذن في محل الكلام المأخوذ في محل الكلام أن تكون هناك تدريجية في الأطراف، وأن هذه التدريجية ليست اختيارية، هاي اثنين، وأن يكون المكلف غير قادر على اختيار كل من الطرفين، غير قادر على الجمع، هذا فرضناه في نفس افتراض التدريجية، لكن هو غير قادر على هذا الطرف ومع قدرته على الطرف الآخر كما هو الحال في صلاتين، لا، وإنما قادر على طرف واحد كما هو الحال في مثال أمثلة السابقة. التاجر غير قادر على ماذا؟ إلا على الإجراء معاملة في هذا الشنو؟ في هذا اليوم. لماذا؟ لأن المعاملة الثانية منوطة شيء، نفترض هكذا، منوطة بزمان شنو؟ متأخر، لا تتحقق إلا في زمان متأخر. إذن هو اليوم قادر على ماذا؟ على طرف واحد، قادر على ماذا؟ على طرف واحد، وما قادر على ماذا؟ على الطرف الآخر، وإنما هذه تدريجية، وهو لا يكون قادرا إلا على أحد الطرفين دون الطرف الآخر. وقال بأن هذا هو محل الكلام، وهذا هو الذي يجري فيه الكلام. ثم ذكر بأن هذا النحو الثالث ينقسم إلى قسمين، وذكر بأنه تارة نفترض أن التكليف يكون فعليا على كل تقدير، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون فعليا على تقدير ولا يكون فعليا على تقدير آخر. يقول في هذا القسم الثالث تارة نفترض التكليف فعلي على كل تقدير، وأخرى نفترض أنه لا، ليس كذلك، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. أما الأول وهو أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير، ذكر بأنه لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي فيه، ما دام التكليف فعليا على كل تقدير، وإن كان أحد الطرفين منوط بزمان شنو؟ متأخر، وإن كانت هناك تدريجية في أطراف العلم الإجمالي بحسب تحققها في عمود الزمان، لكن يقول ما دام التكليف فعلي على كل تقدير، سواء كانت المعاملة الربوية هي في هذا اليوم أو كانت بعد خمسة أيام، لكن التكليف بحرمة تلك المعاملة يكون ماذا؟ يكون فعليا. إذن هو يعلم بتكليف فعلي سواء كانت المعاملة الربوية في هذا اليوم أو كانت بعد خمسة أيام، لكن التكليف فعلي. إذا كان التكليف فعليا على كل تقدير، قال هذا ما ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي فيه، ما ينبغي الإشكال. وكأنه يريد أن يقول أن هذا أيضا خارج عن شنو؟ كأنه خارج عن محل الكلام. والسر في هذا هو هذا، يقول لأنه قاعد نفترض إحنا العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، نفترض هذا أن المكلف يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وحيث أن الملاك في التنجيز هو هذا، أن يكون المكلف عالم بتكليف فعلي متوجه إليه سواء كانت النجاسة في هذا الطرف أو كانت النجاسة في هذا الطرف. وفرضنا هذا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالتنجيز. ومثل لذلك بمسألة النذر، يقول إذا نذر المكلف بأن يقرأ سورة معينة، لكن ما يدري بأنه هل نذر ذلك في هذا اليوم يقرأ سورة معينة، أو نذر أن يقرأ سورة معينة في اليوم الآتي. هو قطعا نذر أن يقرأ سورة معينة، لكن لا يعلم أنه نذرها في هذا اليوم أو في اليوم الآتي. هذا علم إجمالي بالتدريجيات. في هذه الحالة بناء طبعا، هذه نقطة مهمة، بناء على إمكان الواجب المعلق، على إمكان الواجب المعلق. واجب المعلق شنو إذا قلنا بإمكانه؟ يقول ماكو مشكلة في الفصل بين التكليف وبين المكلف به، بأن يكون زمان المكلف به استقبالي، لكن التكليف به يكون شنو؟ فعليا، فيكون واجبا شنو؟ معلقا. بناء على إمكان الواجب المعلق، حينئذ هنا يكون مثال للقسم، لهذا القسم الأول، وهو أن التكليف فعلي على كل تقدير، سواء هو نذر أن يقرأ السورة في هذا اليوم ويجب عليه قراءته، أو نذر أن يقرأ السورة في اليوم الآتي أيضا يجب عليه قراءته. التكليف فعلي، والقيد والزمان إنما هو قيد علما للواجب للمكلف به وليس للتكليف. فالتكليف فعلي، هو فعلا مكلف بأن يقرأ السورة إما اليوم أو شنو؟ أو غدا، إما اليوم أو غدا. في هاي الحالة يقول لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي، فينجز عليه العلم الإجمالي كلا الطرفين، فيجب عليه الاحتياط وأن يقرأ السورة في هذا اليوم ويقرأها ماذا؟ في اليوم الآتي، لأن التكليف فعلي على كل تقدير. وأما الثاني يعني علم إجمالي بالتدريجيات، لكن التكليف ليس فعلي على كل تقدير، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. على تقدير أن تكون الطرف متحقق الآن، في هذا الطرف المتحقق الآن التكليف فهو تكليف فعلي، وأما إذا على تقدير أن يكون متحقق في الطرف الموجود في المستقبل هو ليس فعليا الآن، وإنما سيكون فعليا في وقته وزمانه. فإذا التكليف ليس فعليا على كل تقدير، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. يقول هذا هو محل الكلام، هذا هو الذي وقع فيه النزاع ووقع فيه الخلاف، أن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين أو لا ينجز الطرفين، أو نقول بالتفصيل كما سيأتي.